يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك اذكر الأقاويل في ذلك كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك اذكر الأقاويل في ذلك. نعم
كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك حيث استحب بعضهم أن يكون سن الأداء 40 سنة وقال بعضهم 50 سنة وقال بعضهم بأنه لا يشترط ذلك لأنه قد حدث كثير قبل سن 30 منهم أنس بن مالك ازدحم عليه الناس وكثير من مشايخ الحلم منهم مالك بن أنس ازدحم عليه كثير من الناس ازدحم عليه الناس وكثير من مشايخ الحلم وقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك عن التحديث خشية أن يختلط واستدرك عليه بأن كثير من الصحابة حدثوا بعد سن 80 منهم أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى بل حدث آخرون بعد سن 100 كالبغوي وأبو القاسم الطبري والعجيمي وغيره وفسروا قالوا إذا كان الشيخ يحدث من حفظه هنا يخاف عليه من الاختلاط لكن إذا كان يحدث من حفظ غيره ف ينبغي السماع منه لطلب علوم الإسلام.
هذا هو السؤال الذي له هل يختلف الكلام في سن الإمساك بينما إذا كان الراوي يحدث من حفظه وكونه يحدث من كتاب هل يختلف الكلام في سن الإمساك بينما إذا كان الراوي يحدث من حفظه وكونه يحدث من كتاب
نعم يختلف سن الإمساك فيما إذا حدث الراوي من حفظه أو إذا ما حدث من الأصل من كتابه نعم أما إذا كان يحدث قال كما ذكر ابن خلاد أنه إذا بلغ 80 سنة فإن كان يحدث من حفظه فيستحب له أن يمسك عن التحديث خشية أن يختلط أما إن كان يحدث من نعم خشية أن يكون قد اختلط أما إن كان يحدث من أصله أو بخطه بكتابه أو بحفظه بغيره وبخطه فإنه يحب ويكون أرغب في السماع منه لطلب علو الإسناد.
نعم. نعم. قال بعضهم طالبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا بالله. بأي صدد ذكر المؤلف أو ذكرها المؤلف واذكر ما اقترن بها من جملة الآداب المطلوبة للمحدث. قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. بأي صدد ذكرها المؤلف واذكر ما اقترن بها من جملة الآداب المطلوبة للمحدث.
نعم. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يتقال في من عزبت نيته عن العلم أو عن الطلب أو ثقل عليه أو وجد ربما ثقلا في الطلب لأسباب كثيرة يجدها طالب العلم، فالعلم مصحح للنيات، أصل هذا إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فكأنه من طلب العلم صادقا مخلصا أرشده ذلك إلى إصلاح العمل الذي منه العلم ومنه غير العلم. ثم ما يتعلق بهذا كما ذكر، يعني أولا الإخلاص والصدق في الطلب، وثانيا حسن يعني اللباس وحسن الهيئة، تحسين يعني القراءة وما إلى ذلك.
إذن هذه المقولة قيل بصدد من كما هو إذن عزمت عن النية، ربما حدثته نفسه أن يتوقف عن التحديث، قال أن النية ذهبت، فيقال له في هذه الحالة ستأتي إن شاء الله حدث لا تتوقف بعيد هذا، فقد قيل نعم طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لهذا من أدب أنه لا يتوقف عن الحديث لأجل أن النية عزبت، ربما هذا يكون لفترة معينة أو ضعف إيمان أو نحو ذلك من أشياء، فليواصل في التحديث فإن شاء الله سوف تأتي.
نعم. يكون مثل ما سئل مالك، هل مثلا من لم يعمل بالعلم هل يعني لا يجيب؟ مثلا من سئل عن مسألة وهو لا يعمل بها لا يجيب؟ قال لا يجيب حتى لا يجمع بين عدم الإجابة وعدم العمل،
حتى لا يجمع بين
كتمان العلم
وعدم العمل به. نعم شبيه بينك. شكرا. نعم. النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث. إذن التي سبقت في آداب المحدث، وهذه في آداب طالب الحديث. نعم. كلمة آداب جمع مفرده أدب. نعم. من منكم يستحضر شيء من معنى كلمة الأدب؟ أدب الغرف أم ربما تبحث لها في كلام العرب بالمعنى الذي هو شائع الآن قد لا تجده. نعم. الأدب بمعنى أنك أو تروض مثلا من تروضه على أمر ما ليصل إلى درجة أعلى درجة منه، مثلا قال أدب فرسه بالتمرين والرياضة حتى يصل في ربما حاله معه إلى أن يكون كأنه إنسان، وقال كذلك للشخص أنه أديب بمعنى يتكلم في المناسبات بما يليق من الطرف والنكائد والفوائد وما يحل المجاز، يقال أديب هكذا، ويقال كذلك حتى في الشرع مثلا كما فعل البخاري أدب مفرد، ويقال كذلك الأدب بمعنى أن الشخص في أخلاق عالية وكذا، وتطلق الأدب الآن في الأكاديميات إلى فن من فنون العلم، يقول الأدب كأنه جمع من كل علم بطرف، يقال عن شخص أنه أديب كأنه مسؤول معرفة، كل فن مفهوم، لكن ما تجده متمكن في فن مفهوم. لكن معناها كل حد يحتاج إلى بحث طويل طويل يعني من حيث أصلها ومن حيث ما استقر عليه، يعني أنه مستعمل وكثير الاستعمال وشائع. هنا قطعا يقصدون به الآداب، أي ما يكون عليه من أخلاق، سواء في معاملته لجلسائه، في معاملته كذلك لشيخه، في معاملته للناس، في أجوبته ومؤسسته، كل هذا يدخل في كلمة الآداب. قال ينبغي له، بل يجب، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. إذن هذا من أول أدب، ولا شك أن هذا كما قال من الواجبات. إحنا إذا قلنا هذا من الأدب، ممكن قد يقول قال كيف يكون الأدب؟ الأدب جملتها أمور مستحبة، إذن فهو من الواجبات وذكره من الأدب. قال فيما يحاوله من ذلك ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، أي من تحديثه لا يكون قصده هذا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. قال وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليها. إن هذا بالأدب، بمعنى يستوعب ما هو في بلده من إسناد العالي قبل أن ينتقل، قبل أن يرحل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، يعني هو يتتبع علو الإسناد، أو إلى أعلى ما يوجد في البلدان وهو الرحلة. الرحلة عندما تقال كلمة الرحلة واضحة معنا، الرحلة بمعنى إنسان لا يفكر في الرجوع في يوم أو ثلاثة وربما شهر أو شهرين، هذا سوف يبقى بعيد عن بلده ربما السنوات السنوات، حتى قد يقال له فلان مثلا الجزائري ثم المصري الرحلة. وأما الخروج هذا الذي يقع للضواحي وما قاربه، فيبقى الخروج ليس رحلة، رحلة الرحلة بمعنى أن الشخص ممكن جدا يذهب هو وأسرته أو ما يفعل من أمورها كذا، كأنه يبقى لمدة سنوات بعيدا عن أهله. ولذلك ألف الخطيب مولدي رحمه الله كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، هذا كتاب ربما قد يقرأه الشخص ولا يتفطن لكثير من التقديم والتأخير في أبوابه، وفي حقه له معنى غريب جدا. كتاب على كل حال ليس كبير، كتاب ليس كبير، ويمكن قراءته وأظنه في مجلسين أو ثلاثة إذا كانت مجلس طويل مع بعض التعليق عليه. الرحلة في طلب الحديث هو كتاب الخطيب بغداد رحمه الله، كتاب صغير موجز، وذكر فيه أسامي من رحل ومن رحل إليهم. ومن غريب ما فيه أنه في آخره خصه لمن يعني رحل إليه ومات بعد يومين، أو رحل إليه والراحل لا يدري بأنه مات قبل كذا وكذا، فقال هذا الذي جئت من أجله مات عنده ممكن كذا مدة أنه مات. هذا من المخاطر أنك ترحل إلى بلد ما عندك وسيلة اتصال ولا من كيف تحصل على أخباره، وأنت ذاهب كأنك متيقن بأنه موجود، وربما تأتي إليه وهو في حال من المرض لا يستطيع أن يحدث، أو تأتي إليه وهو أيضا كان قد ذهب وخرج من بلده راحلا إلى غيره. نعم، هذه كلها أحوال ونبوب لها رحمه الله في كتابه، وكتاب لها صراحة نفيس، وينبغي الواحد إذا أراد أن يقرأه مع شخص آخر أنه قد ينتبه له، ينتبه الذي تقرأ عليه لماذا تنتبه له. نعم، قال النوع، نعم قال وقد ذكرنا في المهمات نعم مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله أو رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه. قد يقول قائلنا ما الدليل على ذلك وهذا أمر غيبي؟ ورد هذا السؤال، من أين له أن يقول هذا الكلام؟ إن الله لا يدفع البلاء عن هذا، يعني يدفع بمعنى أنه البلاء الذي يمكن يكون نازل بمن ينزل بهم، فلما يكون فيهم هذا العمل وهو رحلة إطار الحديث، يعني كأنه يخاء الله عز وجل عنه. من أين له ذلك؟ هو سؤال كل حي في محله حتى نجد له جوابا.
كانت النصوص في دعاء الملائكة كل ما جاء من فضل الحديث معني على أصل
معنى كل أعمال خير، كل الطاعات وكل العبادات وكل
نصوص في تمييز هذه العلم،
ولكن تمييز ولكن دفع البلاء على شيء خاص. البلاء بمعنى المصائب التي يريدها الله عز وجل بأهل محل معين.
أي بقى دفع الله
يكون برحلة أصحاب الحديث. ولا شك عمل من أعمال الخير إذا دخل في جملتها. شو
من
رحلة أصحاب الحديث؟ نعم برحلة أصحاب، لكن دفع البلاء
هذا صوفي الشيخ إبراهيم بلاد الله صوفي.
لا الصوفي صوفي
لكن ليست كل قوة صوفية، ليست قوة كل صوفية،
لكنهم يعتمدون على مزاد الأقوى يتلفون هكذا.
يعني أنا أظن الإنسان يتكلف يعني في الصوفي يعني دول الخرجي يقولون.
قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، إن هذا كذلك بالأدب، ويروي ربما أحاديث في كذا وكذا، فضل الرواتب، فضل قيام الليل، فضل كذا، وهو لا يأتي هذا الشيء. نعم وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي وكذلك من القوم الصوفية مشهورنا. نعم
سمد إمام أحمد.
نعم يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث ربع العشر. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير أي من الآداب والفضائل والحذر فاعمل به. نعم ولو مرة تكون من أهله. قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، لأن أسباب حفظ الحديث حفظ يبعن عن ظهر قلب فاعمل به. لا شك أن الأشياء التي يعمل بها تكون محفوظة أكثر، لذلك ترانا نحن الواحدين إذا قيل ما هو الذكر الذي يقال عند دخول القرية ممكن يقول لك الله لا أحفظه، لأنه قليل الاستعمال له. ولكن إذا قيل ما هو الذكر الذي يقال عند دخول بيت الخلاء يحضره. نعم وإذا قيل الذكر مثلا الفراغ من الطعام عند دخول بيت البيت عند دخول المسجد عند دخول المسجد أذكار الصباح والمساء، إذا لماذا؟ لأن هذه الأشياء تقريبا تجدها أنا، وبل وحفظ صورة الفاتحة عند الجميع كذلك من هذا الباب. يعني الإنسان يستعملها كثيرا، فكل ما يستعمل يعني يكون من أسباب حفظه أنه يستعمل. قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. لكن طول القصة هذا أمر اعتباري أو نسبي يختلف. ربما مجلس أحيانا كانوا تسمع عن بعضهم أنه ختم البخاري في 5 مجالس ختم كذا كتب كبيرة. الآن كان يقرؤون البخاري مسلم الموطأ مجالس معدودة محصورة. ذكر من شيء منها غريب كتاب المفوق يعني قراءته إلى طلب العلم كتاب رها كتاب نفيس جدا ألفه علي العمران وجمع فيه أشياء غريبة من أعمال أهل العلم القديم مع الكتاب. الإنسان يطلع فيه حتى يرى حالنا نحن اليوم في القراءة في المطالعة في الكتابة. نعم قال ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره. قال الزهري نعم
بإسكان الله ولا يطول
نعم ولا يطول ما يعني تقصد لا النهي ولا ها
لا مضبوط الإسكان ولا يطول
ها لكن هل يسوغ هذا يسوغ أن
كل نهي
تنهى الغائب تنهى الغائب
ولا يغتب
ها
ولا يغتب ممكن
هذا الكلام مطوف على ماذا
لا
يقصد ها
لا نعم
قبل هذا
وينبغي له
فاسق من البئر فتبين
بعض ما يخطب بعضكم بعض هذه المعطفة على ما يسوغ أن يخاطب لكن مخاطبة الغائب قليلة موجودة في اللام الأمر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم ماذا عندكم ولا يطولوا ربما صح النهي فيها جيد ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. نعم حتى يضجره. قال الزهري إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة ولا ينقل إليه الإفادة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. هذا هو الذي ربما قد يقع للبعض أنه قد يعني يترفع أو ممكن يلحقه شيء من حال المتكبرين أنه لا يأخذ عمن هو دونه. قل هذا شخص يعني كيف لم زمان نقرأه وزلم لا يمس فرمه هو يريد الآن أن قال ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. نعم أي ليس من مسألة الاستكثار من الشيوخ وأن بعض الناس ممكن يجي فقط يزيد في عدد الشيوخ فيلهيه التكاثر إذا كتبت في قميص باسم ذاك، بمعنى أنك في الكتاب اكتب كل شيء، نعم. ولكن التحديث فتش، لا تحدث بكل ما كتبت. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. نعم، إذن مجرد السماع فقط الكتابة من غير فهم، قد يورد بعضهم فيه قول الشاعر: زوال الساري لا علم عندهم بجديدها إلا كعلم الأبائل، عمرو كما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائرين. إذن قال: ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن. إذن هذه كذلك مرحلة من مراحل التفقه وعلم الدراية، أن الإنسان دائما يعمد إلى كتب السنة مشهورة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، النسائي، أبو داود، كلها، ويتفقه فيها ويعرف ما فيها من الأحاديث. قال: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. معرفة الإسناد العالي، تقدم كذلك شيء من معنى هذا. قال: ولما كان الإسناد العالي كما قال سعد بن قيس، قال: كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: ولما كان الإسناد، ولما كان الإسناد العالي دائما مظنة قلة خطأ، كلما قلت رجال احتمال الوهم والأخطاء تقل، وكلما زاد تكثر كذلك احتمال التعدد، يعني الأشخاص الرواة، نعم، ليس كأن يكونوا قليلين. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. يعني كما قيل أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، يعني لا يوجد اليوم أمة من الأمم، اليهود أو النصارى، عندهم سند متصل إلى عيسى أو إلى موسى عيسى إلا هذه الأمة. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. نعم، ونقول تسند عنه لا إلى أن تسند عن نبيها، أظنه يجوز على كل حال، أن تسند على كل إسناد عن النبي، أو أن تسند إلى نبيها، معناها منها إليه الإسناد ومنه إليها المتن. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. وقيل ليحيى بن معين، في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي وإسناد عالي أمنيته. وهذا في مرض موته، هذا وكذلك الغريب في مرض موته، وكأنه يتمنى أمنية من يرى أن العمر سيمتد به، فإذا امتد به طبعا ليس هناك شيء أعز عليه من أن يستعمله في طلب العلم، بل يستعمله في هذه الخاصية اللي هو الإسناد العالي، طلب الإسناد العالي. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من أئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسلام، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل، ويسمى المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كتاب مطبوع الرام هرمزي من أقدم الكتب المؤلفة في المصطلح كما ذكر ابن حجر رحمه الله في النخبة، يعني بعض جهلة العباد قالوا لا داعي لهذا الإسناد العالي، سيبعد في حوصة الإسناد العالي. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ، إذن من حيث السلامة من الخطأ كلما قلت الرجال طبعا كلما قل احتمال الخطأ. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. إذا الأمر عنده كأنه معكوس، ونظر من جهة أخرى غير النظر الذي ماذا ينظر إليه أهل الحديث. الحديث ينظر أن قلة الرجال ومهتمين بالصحة والخطأ والضعف، وهذا مهتمين بجهة أخرى، يعني أن كلما طال الإسناد يبقى الإنسان يبحث في البحث في مشقة، المشقة في زيادة أجر. نعم.
ما متكلمين؟ قال بعض المتكلمين.
نعم.
يحوص على الكلام.
نعم. قال وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان قريبا إلى رسول الله، يعني كان علو آخر ليس قرب من الشيوخ. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع فتلك أمور نسوية. إذن كان هناك علو يعني نسبي هو الثاني، والعلو الذي معروف هكذا العلو بالإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع، هكذا بتقديم
متقدم السماع أو متقدم السماع
أو تقدم
بتقدم
أو
بتقدم
أو مصنف
أو متقدم السماع.
قال أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هذا ها هنا على الموافقة، تكلم على الموافقة وهي أيضا العلو. قال وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني الشخص مثلا هذا النوع الثاني من العلو وهو العلو النسبي، أنه يوافق مسلما في شيخه. والبدل قال وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، يعني عنده الإسناد يلتقي في شيخ مسلم هذا الموافق، ولا يلتقي كذلك في شيخ شيخه هذا البدل. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنفة. نعم.
المصنف.
هو أن تساوي في إسنادك.
حديث المصنف.
الله أكبر.
نعم.
نعم. قال وأن تساوي في إسنادك الحديث لمصنفين، لأحد المصنفين للكتب سواء كان موطأ مالك ولا البخاري مسلم للترمذي نعم تساوي إسنادك يساوي إسنادك. قال والمصافحة والمصافحة إن عندنا البدل الموافقة المساواة هذا ما يسمى بالمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة إذن حتى كأنه صافحك به وسمعته منه وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحوه قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح إسناده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص نعم إذن هذا كلام آخر يختلف شيء ما عما كنا نتكلم عن العلو معروف على كل حال وقلة الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو فنونه التي هي ليست علو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو إلى مصنف كتاب معين أو إلى شيخ من الشيوخ أو إلى عالم كبير من العلماء تلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه أو تلتقي منه معه في من هو دون شيخه في من هو دونه معه إذن فهذه كذلك تفننت قال كذلك أيضا بعضهم قال العلو ليس هذا كأنه مجرد صحة إسناد كافي وذكر طويل فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي قال وماذا يقول هذا القائل أي الذي يقول بهذا الكلام يقول الإسناد عليه ومصح إسناده ليس ما كثر من قد رجاله قال وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجال وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي إذن إذا قلنا أن هذا أصح إسناد وهذا أصح إسناد وأحدهما أقرب رجال ماذا تقول في هذا الذي هو أقرب رجال إذا لا شك يقول له أنه إسناد عالي قال وأما النزول
أصحاب قال جاب الصخري فتح المغيث عن سؤال مصنف بقوله قلت يقول أنه بالوصف بالعلو أولى
قلت يقول
أنه بالوصف بالعلو أولى مثل في الكلام الأخري
هو مرزل بأن يقول إما عالي أو لا لا بد أن يصف بالعلو يصف هذا الذي صح إسناده وقل رجاله يصفه بالعلو لا بد قال وأما النزول فهو ضد العلو وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو إذا النزول واضح النزول معناها كثرة الرجال بين شخص وبين النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم معنى أن أسناد نازل وقديم كثير من رحلاتهم كانت من أجل الإسناد العالي وربما الحديث عنده ولكن بإسناد عالي ف ليحصل الإسناد العالي يرحل نعم يرحل إلى من يرحل إليه ورحلت كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مشهور قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي نعم هذه تقع يكون الإسناد النازل مثلا مملوء بالأئمة فيه مثلا مالك بن أنس في سفيان بن عيينة في أحمد بن حنبل فيه الشافعي فيه كذا هؤلاء الأئمة والإسناد الآخر مع قلة رجاله إلا أن فيه من ليس مشهور كشهرة هؤلاء إذن في الكلام يتغير هنا، يصير علو الإسناد له معنى آخر. قال إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقال الأول. فقال الأعمش: عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فقيه عن فقيه، وحديث يتداول الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذا ذكرنا مع الإسناد وقليل الرجال، لكن فيه شيخ عن شيخ كما قال، وإسناد آخر فيه نفس الإسناد السابق الذي كان سابقا مفضولا صار بالمقال مع إسناد آخر فاضلا. شوف الأول سابقا قالهم كما قال وكيل أصحابي: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا هو الإسناد الأول، ولا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أبي مسعود؟ فقال الأول، الأول هو الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. ثم لما الإسناد الثاني نفسه أوقع المفاضلة بينه وبين إسناد آخر، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، الإسناد الثاني هو الذي تقدم ذكره، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقيه عن فقيه. قال: وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
نفس الاسم.
ها؟
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذا الأول.
نعم.
والثاني هذا قال شيخ عن شيخ.
نعم.
والثاني فقهاء.
نعم. الإسناد الثاني هو سفيان الذي كان سابق المفضول.
نعم. مفضول للطول.
مفضول لطوله.
نعم.
وذكر كذلك هو نفس الإسناد اللي هو إسناد سفيان عن المنصور، ذكر مع إسناد آخر فيه شيخ عن شيخ.
ما هو إسناد آخر؟ نفس الإسناد الأول اللي هو.
لكن شيخ عن شيخ.
الأعمش عن أبي وائل. الأعمش شيخ وأبي وائل شيخ. شيخ. هذه أوصاف الأعمش وأبي وائل.
رتبة المشايخ ورفال السند وهم فقهاء أحب إليه.
لا شيخ ليس فقهاء.
أقل من فقهاء.
يعني المشايخ ربما يشيرون به إلى شخص عادي في الرواية ليس بذاك، لكن الفقيه من شخص عنده إضافة إلى كل
حافظ وثقة
وإنطاق السند.
حافظ يحفظ يقول شيخ مثلا.
نعم. بل ربما حتى حفظه ليس بذاك.
مهم يقابل مع الفهم اللي هو فقه.
وإن قال السند فالرواية عن الفقهاء أحب.
أحب من الرواية عن الشيوخ.
وإن قصر السند.
الله أعلم لا يقصد من مرتبة الجليل
الشيخ. الجليل يكون الشخص جليل ومكانته ومنزلته حتى وإن طال الإسناد. بمثل هؤلاء فمقارنة مع إسناد آخر ليس فيه من هو بهذه المنزلة حتى وإن كان قصيرا كسره لا ينفعه، مع إسناد آخر ولو طال لكن موجود فيه أعلام ومشهورين معروفين بالفقه، يعني يكون الذي مشهور بالفقه والأعلام وكذا أفضل من ذلك الذي ولو قل إسناده لكن بأشخاص يعني مرتبته ليست بذاته. قال: وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم.
سبحان الله. يعني كلام الأخير يخاف نوعا ما صنيع مثل البخاري مثلا.
نعم.
أحيانا مثلا يرون مثلا إسناد عالي. يرون يعني مثلا بإسناد ربما يكون في انقطاع أو في من مثل رمي بالاختراق. طلب العلم. العلم صحة مثلا من طريقه.
هذه صورة أخرى لكن في انقطاع يا شيخ.
ها؟ يرون بسند العدل رغم أنه فيه مختلف
لا يكون في القطع
يكون في الكلام عند
السلام إيه ممكن يكون في بعض من كذا وحاله وذلك وممكن كما لكن يبقى دائما الإسناد نازل نعم إذا كان هذا إنما هو فقط الطلب العلوي فيكون ممكن جدا بالنسبة له طلب العلوي العام غير مثلا الحديث يذكره غير هذا الحديث موجود نجيب بإسناد فلان وفلان وفلان ولكن من حيث العموم نقول مثلا أنه يبقى دائما إسناد نازل أظن هذا موضع توقف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الأول كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك اذكر الأقاويل في ذلك كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك اذكر الأقاويل في ذلك نعم صحيح
كما تكلموا عن سن التحمل تكلموا عن سن الأداء وسن الإمساك حيث استحب بعضهم أن يكون سن الأداء 40 سنة وقال بعضهم 50 سنة وقال بعضهم بأنه لم يشترط ذلك لأنه قد حدث كثير قبل سن 30 منهم أنس بن مالك ازدحم عليه الناس وكثير من مشايخ منهم مالك بن أنس ازدحم عليه الناس وكثير من الناس استحم عليه الناس وكثير من مشايخه أحيانا وقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك عن التحديث خشية أن يختل واستدرك عليه بأن كثير من الصحابة حدثوا بعد سن 80 إنهم أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى بل حدث آخرون بعد سن 100 البغوي وأبو القاسم الطبري والهجيني وغيره وحصروا قالوا إذا كان الشيخ يحدث من حفظه هنا يخاف عليه من الاختلاط لكن إذا كان يحدث من حفظ غيره فينبغي السماع منه لطلب علوم الإسلام
هذا هو السؤال الذي له هل يختلف الكلام في سن الإمساك بينما إذا كان الراوي يحدث من حفظه وكونه يحدث من كتاب هل يختلف الكلام في سن الإمساك بينما إذا كان الراوي يحدث من حفظه وكونه يحدث من كتاب
نعم يختلف سن الإمساك فيما إذا حدث ضاو من حفظه أو إذا ما حدث من أصله من كتابه. نعم. أما إذا كان يحدث قال كما ذكر ابن خلاد أنه إذا بلغ 80 سنة فإن كان يحدث من حفظه فيستحب له أن يمسك عن التحديث خشية أي طلب. أما إن كان يحدث من نعم خشية أن يكون قد اغتلط. أما إن كان يحدث من أصله أو بخطه بكتابه أو بحفظه بغيره وبخطه فإنه يحب ويكون أرغب في السماع منه لطلب علو الإسناد.
نعم. قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يقول إلا بالله. بأي صدد ذكر المؤلف أو ذكرها المؤلف واذكر ما اقترن بها من جملة الآداب المطلوبة للمحدث. قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. بأي صدد ذكرها المؤلف واذكر ما اقترن بها من جملة الآداب المطلوبة للمحدث.
نعم. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يتقال في من عزبت نيته عن العلم أو عن الطلب أو ثقل عليه أو وجد ربما ثقلا في الطلب لأسباب كثيرة يجدها طالب العلم. فالعلم مصحح للنيات، أصل هذا إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فكأنه من طلب العلم صادقا مخلصا أرشده ذلك إلى إصلاح العمل الذي منه العلم ومنه غير العلم. ثم ما يتعلق بهذا كما ذكر يعني أولا الإخلاص والصدق في الطلب، وثانيا حسن يعني اللباس وحسن الهيئة، تحسين يعني القراءة وما إلى ذلك.
إذن هذه المقولة قل بصدد من كما هو إذن عزمت عن النبية ربما حدثته نفسه أن يتوقف عن التحديث قال أن النبية ذهبت، فيقال له في هذه الحالة ستأتي إن شاء الله حدث لا تتوقف بعيد هذا. فقد قيل نعم طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لهذا من أدب أنه لا يتوقف عن الحديث لأجل أن النية عزبت. ربما هذا يكون لفترة معينة أو ضعف إيمان أو نحو ذلك من أشياء، فليواصل في التحديث فإن شاء الله سوف تأتي.
نعم. يكون مثل ما سئل مالك، هل مثلا من لم يعمل بالعلم هل يعني لا يجيب؟ مثلا من سئل عن مسألة وهو لا يعمل بها لا يجيب؟ قال لا يجيب حتى لا يجمع بين عدم الإجابة وعدم العمل،
حتى لا يجمع بين
كتمان العلم
وعدم العمل به. نعم. شبين بين النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث. إذن التي سبقت في آداب المحدث، وهذه في آداب طالب الحديث. نعم. كلمة آداب جمع مفرده أدب. نعم. من منكم يستحضر شيء من معنى كلمة الأدب؟ أدب الغرف أم ربما تبحث لها في كلام العرب بالمعنى الذي هو شائع الآن قد لا تجده. نعم. الأدب بمعنى أنك أو تروض مثلا من تروضه على أمر ما ليصل إلى درجة أعلى درجة منه، مثلا قال أدب فرسه بالتمرين والرياضة حتى يصل في ربما حاله معه إلى أن يكون كأنه إنسان. وقالوا كذلك للشخص أنه أديب بمعنى يتكلم في المناسبات بما يليق من الطرف والنكائد والفوائد وما يحل المجاز، يقال أديب هكذا. ويقال كذلك حتى في الشرع مثلا كما فعل البخاري الأدب المفرد، ويقال كذلك الأدب بمعنى أن الشخص في أخلاق عالية والحمد. وتطلق الأدب الآن في الأكاديميات إلى فن من فنون العلم، يقول الأدب كأنه جمع من كل علم بطرف، يقال عن شخص أنه أديب كأنه مسؤول معه كل فن من فنون، لكن ما تجده متمكن في فن من فنون. لكن معناه على كل حال يحتاج إلى بحث طويل طويل، يعني من حيث أصلها ومن حيث ما استقر عليه، يعني أنه مستعمل وكثير الاستعمال وشائع نعم. وهنا قطعا يقصدون به الآداب، أي ما يكون عليه من أخلاق، سواء في معاملته لجلسائه، في معاملته كذلك لشيخه، في معاملته للناس، في أجوبته ومؤسسته، كل هذا يدخل في كلمة نعم الآداب. قال ينبغي له، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. إذن هذا من أول أدب، ولا شك أن هذا كما قال من الواجبات. إحنا إذا قلنا هذا من الأدب، ممكن قد يقول قال كيف يكون الأدب؟ الأدب جملتها أمور مستحبة، إذن فهو من الواجبات وذكره من الأدب. قال فيما يحاوله من ذلك ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، أي من تحديثه لا يكون قصدها. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. قال وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليها. إن هذا بالأدب، بمعنى يستوعب ما هو في بلده من الإسناد العالي قبل أن ينتقل، قبل أن يرحل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، يعني هو يتتبع علو الإسناد، أو إلى أعلى ما يوجد في البلدان وهو الرحلة. الرحلة نعم، عندما تقال كلمة الرحلة واضحة المعنى، الرحلة بمعنى إنسان لا يفكر في الرجوع في يوم أو ثلاثة وربما شهر أو شهرين، هذا سوف يبقى بعيد عن بلده ربما السنوات، حتى قد يقال له فلان مثلا الجزائري ثم المصري الرحلة. وأما الخروج هذا الذي يقع للضواحي وما قاربه والفيق، الخروج ليس رحلة، رحلة الرحلة بمعنى أن الشخص ممكن جدا يذهب هو وأسرته أو ما يفعل من أمورها كذا، كأنه يبقى لمدة سنوات بعيدا عن أهله. ولذلك أنا في الخطيب مولدي رحمة الله كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، هذا كتاب ربما قد يقرأه الشخص ولا يتفطن لكثير من التقديم والتأخير في أبوابه، وفي حقه له معنى غريب جدا. كتاب على كل حال ليس كبير، كتاب ليس كبير، ويمكن قراءته وأظنه في مجلسين أو ثلاثة، إذا كانت مجلس طويل مع بعض التعليق. يعني الرحلة في طلب الحديث هو كتاب الخطيب بغداد رحمة الله، كتاب صغير موجز، وذكر فيه أسامي من رحل ومن رحل إليهم. ومن غريب ما فيه أنه في آخره خصه لمن يعني رحل إليه ومات بعد يومين، أو رحل إليه والراحل لا يدري بأنه مات قبل كذا وكذا، فقال هذا الذي جئت من أجله مات عنده ممكن كذا مدة أنه مات. هذا المخاطر أنك ترحل إلى بلد ما عندك وسيلة اتصال ولا من كيف تحصل على أخباره وأنت ذاهب، كأنك متيقن بأنه موجود وربما تأتي إليه وهو في حال من المرض لا يستطيع أن يحدث، أو تأتي إليه وهو أيضا كان قد ذهب وخرج من بلده راحلا إلى غيره. نعم، هذه كلها أحوال ونبوب لها رحمه الله في كتابه، وكتاب لك لها صراحة نفيس. وينبغي الواحد إذا أراد أن يقرأه مع شخص آخر أنه قد ينتبه له، ينتبه الذي تقرأ عليه لماذا تنتبه له. نعم، قال النور. نعم، قال وقد ذكرنا في المهمات نعم مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله أو رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه. قد يقول قائل هنا: ما الدليل على ذلك وهذا أمر غيبي؟ ورد هذا السؤال، من أين له أن يقول هذا الكلام؟ إن الله لا يدفع البلاء عن هذا، يعني يدفع بمعنى أنه البلاء الذي يمكن يكون نازل بمن ينزل بهم، فلما يكون فيهم هذا العمل وهو رحلة في طول الحديث، يعني كأنه يخاء الله عز وجل عنه. من أين له ذلك؟ هو سؤال كل حي في محله حتى نجد له جوابا.
كانت النصوص في دعاء الملائكة كل ما جاء من فضل الحديث معني على أزيد
معنى كل أعمال خير، كل الطاعات وكل العبادات وكل
نصوص في تمييز أهل العلم،
ولكن تميز لك دفع البلاء على شيء خاص. البلاء بمعنى المصائب التي يريدها الله عز وجل بأهل محل معين. لكن هناك تخصيص الرحلة وتخصيص الدفع، دفع البلاء. أن دفع البلاء يكون برحلة أصحاب الحديث، ولا شك عمل من أعمال الخير إذا دخل في جملتها. شو
برحلة
في أفضل؟ لكن دفع البلاء
هذا صوفي الشيخ رايم بلاد الله صوفي
الصوفي.
ليست كل أقوال الصوفية.
لكنهم يعتمدون على مزاج الأقوال يتلفون هكذا.
يعني أنا أظن الإنسان يتكلف يعني في الصوفي يعني بدور الخرجي.
قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. إن هذا كذلك بالأدب، ويروي ربما أحاديث في كذا وكذا، فضل الرواتب، فضل قيام الليل، فضل كذا، وهو لا يأتي لها شيء. نعم، قالوا ينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي، وكذلك من القوم من الصوفية مشهور. نعم،
سمد إمام أحمد.
نعم، يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث، ربع العشر. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير، أي من الآداب والفضائل والحذر، فاعمل به. نعم، ولو مرة تكون من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. لأن أسباب حفظ الحديث، حفظ يعني عن ظهر قلب، فاعمل به. لا شك أن الأشياء التي يعمل بها تكون محفوظة أكثر. لذلك ترانا نحن الواحد منا إذا قيل ما هو الذكر الذي يقارع عند دخول القرية ممكن يقول لك الله لا أحفظه، لأنه قليل الاستعمال له. ولكن إذا قيل ما هو الذكر الذي يقارع عند دخول بيت خلاء يحضره. نعم. وإذا قيل الذكر عند فراغ من الطعام، عند دخول البيت، عند دخول المسجد، عند دخول المسجد أذكار الصباح والمساء. إذن لماذا؟ لأن هذه الأشياء تقريبا تجربها أنا، وبل وحفظ صورة الفاتحة عند الجميع كذلك من هذا الباب. يعني الإنسان يستعملها كثيرا، فكل ما يستعمل يعني يكون من أسباب حفظه أنه يستعمل. قال وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يبجره. قال الزهري: إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم، إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. لكن طول القصة هذا أمر اعتباري أو نسبي يختلف. ربما مجلسهم أحيانا كانوا تسمع عن بعضهم أنه ختم البخاري في 5 مجالس، ختم كذا كتب كبيرة، لأن كان يقرؤون البخاري مسلم الموطأ مجالس معدودة محصورة. ذكر من شيء منها غريب كتاب المفوق، يعني قراءته إلى طلب العلم كتاب رها كتاب نفيس جدا، ألفه علي عمران وجمع فيه أشياء غريبة من أعمال أهل العلم القديم مع الكتاب. لذلك الإنسان يطلع فيه حتى يرى حالنا نحن اليوم في القراءة والمطالعة في الكتاب له. نعم. قال: ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره. قال الزهري: نعم. نعم، ولا يطول، ما يعني تقصد لا النهي ولا ها؟
لا مضبوط الإسكان، ولا يطول.
أيوه، لكن هل يسوغ هذا؟ يسوغ أن
كل نهي
تنهى الغائب، تنهى الغائب
ولا يطول. ولا يطول،
لكن هذا مطوف على ماذا؟ قبلها ماذا؟
وينبغي له
بعضكم
بعضا. نعم، ما يسوغ أن يخاطب، لكن مخاطبة الغائب قليلة موجودة في اللام الأمر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، ماذا عندكم؟ ولا يطولوا. ربما صح النهي فيها جيد، ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. نعم، حتى يضجره. قال الزهري: إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة. لا ينقل إليه الإفاد. ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. هذا هو الذي ربما قد يقع للبعض، أنه قد يعني يترفع أو ممكن يلحقه شيء من حال المتكبرين، أنه لا يأخذ عمنه ودونه. يقول هذا شخص يعني كيف لم زمانه نقرأه وزلم لا يمس فرمه، هو يريد الآن أن قال: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموثق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار، وليس بموثق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار، في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة، لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. نعم، أي ليس من مسألة الاستكثار من الشيوخ، وأن بعض الناس ممكن يجي فقط يزيد في عدد الشيوخ فيلهي التكاثر. إذا كتبت في قمش ليس من ذاك، بمعنى أنك في الكتاب اكتب كل شيء، نعم، ولكن التحديث فتش، لا تحدث بكل ما كتبت. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. نعم، إذا مجرد السماع فقط الكتابة من غير فهم، قد يورد بعضهم فيه قول الشاعر: زوال السائل لا علم عندهم بجديدها إلا كعلم الأبائل، عمرو كما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائرين. إذن قال: ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن. إذن هذه كذلك مرحلة من مراحل التفقه وعلم الدراية، أن الإنسان دائما يعمد إلى كتب السنة مشهورة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، النسائي، أبو داود، كلها، ويتفقه فيها ويعرف ما فيها من الأحاديث. قال النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. معرفة الإسناد العالي، تقدم كذلك شيء من معنى هذا. قال: ولما كان الإسناد العالي كما قال سعد بن قيل، قال: كل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. قال: ولما كان الإسناد، ولما كان الإسناد العالي دائما مظنة قلة خطأ، كلما قلت رجال احتمال الوهم والأخطاء تقل، وكلما زاد تكثر كذلك احتمال التعدد، يعني الأشخاص الرواة، نعم، ليس كأن يكونوا قليلين. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. يعني كما قيل أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، يعني لا يوجد اليوم أمة من الأمم، اليهود أو النصارى، عندهم سند متصل إلى عيسى أو إلى موسى عيسى إلا هذه الأمة. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها، عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. نعم، ونقول تسند عنه لا إلى، أن تسند عن نبيها، أظنه يجوز على كل حال، أن تسند على كل إسناد عن النبي، أو أن تسند إلى نبيها، أنا منها إليه الإسناد ومنه إليها المتن. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. وقيل ليحيى بن معين: فقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي وإسناد عالي أمنيته. وهذا في مرض موته، هذا وكذلك الغريب في مرض موته، وكأنه يتمنى أمنية من يرى أن العمر سيمتد به، سيمتد به، فإذا امتد به طبعا ليس هناك شيء عز عليه من أن يستعمله في طلب العلم، بل يستعمله في هذه الخاصية اللي هو الإسناد العالي، طلب الإسناد العالي. قال ولهذا تداعت رغبات كثير من أئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل، ويسمى المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كتاب مطبوع الرام هو من أقدم الكتب المؤلفة في المصطلح كما ذكر ابن حجر رحمه الله في النخبة، يعني بعض جهلة العباد قد قالوا لا داعي لهذا الإسناد العالي، سيبعد في حوصة الإسناد العالي. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ، إذن من حيث السلامة من الخطأ، كلما قلت الرجال طبعا كلما قل احتمال الخطأ. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. إذا الأمر عنده كأنه معكوس، ونظر من جهة أخرى غير النظر الذي ماذا ينظر إليه أهل الحديث. الحديث ينظر أن قلة الرجال ومهتمين بالصحة والخطأ والضعف، وهذا مهتمين بجهة أخرى، يعني أن كلما طال الإسناد يبقى الإنسان يبحث في البحث في مشقة، المشقة في زيادة أجر. نعم.
ما متكلمين؟ قال بعض المتكلمين.
نعم.
حوصة الكلام.
نعم. قال وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان قريبا إلى رسول الله، يعني كان علو آخر لتقرب من قرب من الشيوخ. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع فتلك أمور نسبية. إذن كان هناك علو يعني نسبي هو الثاني، والعلو الذي معروف هكذا العلو بالإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع، هكذا بتقديم
متقدم السماع أو متقدم السماع
أو تقدم
بتقدم
أو
بتقدم
أو مصنف
أو متقدم السماع.
قال أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمر هذا ها هنا على الموافقة، تكلم على الموافقة وهي أيضا العلو. قال وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني الشخص مثلا هذا النوع الثاني من العلو وهو العلو النسبي، أنه يوافق مسلما في شيخه. والبدل قال وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، يعني عنده الإسناد يلتقي في شيخ مسلم، هذا الموافق، ولا يلتقي كذلك في شيخ شيخي، هذا البدل. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنفة. نعم.
المصنف.
هو أن تساوي في إسنادك
حديث المصنف.
الله أكبر.
نعم.
نعم. قال وأن تساوي في إسنادك الحديث للمصنفين، لأن أحد المصنفين للكتب سواء كان موطأ مالك ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي، نعم تساوي إسنادك يساوي إسنادك. قال والمصافحة، والمصافحة إن عندنا البدل الموافقة المساواة، هذا ما يسمى بالمصافحة، وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة. إذن حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح إسناده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. نعم. إذن هذا كلام آخر يختلف شيء ما عما كنا نتكلم عن العلو، معروف على كل حال، وقلة الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو فنونه التي هي ليست علو النبي عليه السلام، وإنما هو إلى مصنف كتاب معين أو إلى شيخ من الشيوخ أو إلى عالم كبير من العلماء، تلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه، أو تلتقي منه معه في من هو دون شيخه في من هو دونه. إذن فهذه كذلك تفننت. قال كذلك أيضا بعضهم قال العلو ليس هذا، كأنه مجرد صحة إسناد كافي ونكر طويل. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. قال وماذا يقول هذا القائل، أي الذي يقول بهذا الكلام، والإسناد عليه مصح إسناده ليس ما كثر من قد رجاله. قال وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجال، وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. إذن إذا قلنا أن هذا أصح إسناد وهذا أصح إسناد وأحدهما أقرب رجال، ماذا تقول في هذا الذي هو أقرب رجال؟ إذا لا شك يقول أنه إسناد عالي. قال وأما النزول
أصحاب القادة جاب الصخري فتح المغيث عن سؤال مصنف بقوله قلت يقول أنه بالوصف بالعلو أولى.
قلت يقول
أنه بالوصف بالعلو أولى مثل الكلام الأخري.
هو مرزل بأن يقول إما عالي أو لا، لا بد أن يصف بالعلو، يصف هذا الذي صح إسناده وقل رجاله يصفه بالعلو لا بد. قال وأما النزول فهو ضد العلو، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. إذا النزول واضح، النزول معناها كثرة الرجال بين شخص وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كثرتهم معناها أن أسناد نازل. قديم كثير من الحديث ممكن بإسناد العالي وربما الحديث عنده ولكن بإسناد عالي فليحصل إسناد العالي يرحل نعم يرحل إلى من يرحل إليه ويحلت كذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مشهورا قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي نعم هذه تقع يكون الإسناد النازل مثلا مملوء بالأئمة فيه مثلا مالك بن أنس في سفيان بن عيينة في أحمد بن حنبل فيه الشافعي فيه كذا هؤلاء الأئمة والإسناد الآخر مع قلة رجاله إلا أن فيه من ليس مشهور كشهرة هؤلاء إذن في الكلام يتغير هنا يصير علو الإسناد له معنى آخر قال إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقال الأول وقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه وحديث يتداول الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ إذا ذكرهم عن الإسناد هو قليل الرجال لكن فيه شيخ عن شيخ كما قال وإسناد آخر فيه نفس الإسناد السابق الذي كان سابقا مفضولا صار بالمقال مع إسناد آخر فاضلا شوف الأول السابق قالهم كما قال وكيل أصحابي أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود هذا هو الإسناد الأول ولا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أبي مسعود فقال الأول الأول هو الأعمش عن أبي وائل عن مسعود ثم لما الإسناد الثاني نفسه أوقع المفاضلة بينه وبين إسناد آخر فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ الإسناد الثاني هو الذي تقدم ذكره وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه قال وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ
ها الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود هذا الأول
نعم
والثاني هذا قال شيخ عن شيخ
نعم
والثاني فقهاء
نعم الإسناد الثاني هو سفيان الذي كان سابق المفضول
نعم مفضول للطول
مفضول لطوله
نعم
وذكر كذلك هو نفس الإسناد اللي هو إسناد سفيان عن المنصور ذكر مع إسناد آخر في شيخ عن شيخ
ما هو إسناد آخر نفس الإسناد الأول اللي هو
لكن شيخ عن شيخ
الأعمش عن أبي وائل الأعمش شيخ وأبي وائل شيخ
شيخ
هذه أوصاف الأعمش وأبي وائل
رتبة المشايخ وإفعال السند وهم فقهاء أحب إليه
لا شيخ ليس فقهاء
أقل من فقهاء
يعني المشايخ ربما يشيرون به إلى شخص عادي في الرواية ليس بذاك لكن الفقيه من شخص عنده إضافة إلى كل
حافظ وثقة
وإفعال السند
حافظ يقول شيخ مثلا
نعم بل ربما حتى حفظه ليس بذاك
مهم يقابل مع فهم الفقه
وإن قال السند فالرواية عن الفقهاء أحب
من الرواية عن الشيوخ
وإن قصر السند
لا يقصد عن مرتبة
الجل كون الشخص جليل ومكانته ومنزلته حتى وإن طال الإسناد بمثل هؤلاء فمقارنة مع إسناد آخر ليس فيه من هو بهذه المنزلة حتى وإن كان قصيرا كسره لا ينفعه مع إسناد آخر ولو طالع، لكن موجود فيه أعلام ومشهورين معروفين بالفقه، يعني يكون الذي يشهر بالفقه والأعلام وكذا أفضل من ذلك الذي ولو قل إسناده، لكن أشخاص يعني مرتبة ليست بذاتها. قال وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. نعم.
يعني كلام الأخ رضي خاف نوعا ما صار مثل البخاري مثلاً.
نعم.
أحيانا مثلاً يروون مثلاً إسناد عالي. يروون يعني مثلاً بإسناد ربما يكون في انقطاع أو في من مثل رمي بالاختراق. طلب أن يعرف علمهم صحة مثلاً من طريقة.
هذه صورة أخرى لكن في انقطاع يا شيخ.
أنا أحيانا يروون بإسناد عالي رغم أنه فيه مثل
لا يكون في انقطاع.
يكون في الكلام
هذا إيه ممكن في بعض من كذا وحاله وذلك وممكن كما لكن يبقى دائما الإسناد نازل. نعم إذا كان مثلا هذا إنما فقط الطلب العلوي فيكون ممكن جدا بالنسبة له طلب العلوي العام قال مثلا الحديث يذكره قال هذا الحديث موجود نجيب بإسناد فلان وفلان وفلان ولكن من حيث العموم نقول مثلا أنه يبقى دائما إسناد نازل. أظن هذا موضع توقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.